ما زال الكلام حول عمل المرأة ونشاطاتها خارج المنزل، إذ يطرح الكتاب الأمر من وجهة نظر الشرع المقدس، وها هو يكمل ما بدأه بالقول:
إن الإسلام لم يحمل المرأة مسؤولية تأمين لقمة العيش بالنسبة للعائلة، بل أوجب ذلك على الرجل، وهذا الأسلوب يشكل الوضع السليم للعائلة السعيدة التي يتولى كل فرد فيها مسؤوليته الخاصة التي تتناسب مع شخصيته وطبيعته، ليتكامل مع الفرد الآخر في سد الفراغات وتأمين الاحتياجات بجميع جوانبها المادية والمعنوية داخل البيت وخارجه. ولكن رغم ذلك، لم يحرم الإسلام عمل المرأة خارج البيت إذا كان ضمن الضوابط الشرعية الصحيحة، بل ربما يصبح هذا العمل راجحاً في بعض الحالات نذكر منها: أولاً، وجود حاجة مادية. إن طلب الحلال عبادة كما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: العبادة 70 جزءاً أفضلها طلب الحلال. فلو كانت المرأة محتاجة مادياً هي أو من تعيلهم، لو فرض وجود من تعيله، فلا شك أن عملها حينئذ سيكون مطلوباً وراجحاً، وهو خير من أن تصاب بالفقر وتبذل ماء وجهها لطلب المعونة من الناس. ثانياً، وجود فراغ. لقد رفض الإسلام الفراغ والكسل، وورد في الرواية عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام: إن الله جل وعز يبغض العبد النوام الفارغ. فلو فرض أن امرأة كان لديها الكثير من أوقات الفراغ، حيث إنها لو لم تنشغل بالعمل ستكون مصداقا للعبد النوام الفارغ، في مثل هذه الحالة يصبح العمل راجحا لها. ثالثا، أهمية خاصة للعمل. قد يكون العمل الذي تتولاه المرأة له طابع مهم جدا على المستوى الشرعي، كمؤسسات الترويج للدين وإصلاح المجتمع والعمل الاجتماعي، أو كمسألة التخصص في الطب النسائي، فقد تنشغل المرأة بمثل هذه الأعمال المهمة لخدمة الدين والمجتمع، وتأخذ أموالاً كالراتب مقابل هذا العمل لتعيش عزيزة كريمة. فمثل هذه الأعمال وإن كانت تؤمن لقمة العيش، ولكن هدفها الأساسي هو الخدمة للدين والمجتمع، وتبقى راجحة بنفسها.
وعن ترتيب الأولويات يشير بقوله:
إن الأولوية التي ينبغي أن تحتل الحيز الأبرز من اهتمامات المرأة هي أولوية العمل الأسروي، والمقصود بالأولوية هو بذل الجهد والقيام بكل ما من شأنه أن يحقق السعادة في داخل الأسرة. بعد ذلك تنطلق المرأة إلى مجتمعها وتقوم بدورها وواجبها في التثقيف والتعبئة والأنشطة والأعمال المناسبة. لكن إذا كان الخراب موجوداً في بيتها وكانت المشاكل كثيرة فيه، فهذا يعني أنها ستخرج إلى المجتمع متوترة وغير فعالة، وستنقل أزماتها بشكل أو بآخر إليه، حتى ولو ادعت أنها ضابطة لنفسها وقادرة على لجم انفعالاتها، لكن بالتدقيق العملي ستتصرف بهذا الشكل. إذن أمامنا مسألتان: أولاهما الضابطة الإسلامية التي تعطي الأولوية للاهتمام بالحياة الزوجية أولا، ثانيهما الانعكاسات العملية التي ستؤدي في الواقع إلى مزيد من السلبيات عند عدم رعاية متطلبات الأسرة. إن من أكبر الأخطاء أن نتصور أن خراب الأسرة أمر سهل، فلو خربت الأسرة على حساب العمل الإسلامي فهذا غير مؤثر، لأن الأمر معكوس تماما، فالأسرة الهادئة المستقرة هي ركيزة المجتمع، أما صلاح المجتمع وحسن سير العمل فلا يؤدي بالضرورة إلى إيجاد أسرة مستقرة، ونحن لا نريد أن نعمر المجتمع على حساب تدمير الأسرة، بل يستحيل إعمار المجتمع مع تدمير الأسرة، إنما هناك تلازم بين الإعمارين، فلنعمر أسرتنا أولاً ثم بعد ذلك فلنعمر مجتمعنا. وهذا الأمر ينسجم مع التوجيه الإسلامي العام الذي ركز على دور المرأة فأعفاها من الإنفاق كي لا تنشغل بالأمور المادية، وأعفاها من مسؤولية الإدارة المباشرة في داخل الأسرة كجزء من العمل التنظيمي فيها، لتبقى مرتاحة من الأعباء الكثيرة فتتمكن من القيام بما عليها من واجبات داخل أسرتها. ولهذا تكون الانطلاقة من الأسرة، من المنزل بشقه الأساس الذي له علاقة بالزوجية وبتفريعاتها التي تشمل الأولاد ونجاح الوضع الزوجي.
ثم يختم الكتاب بوصية للمرأة العاملة فيقول لها:
بما أنه لا مانع من عمل المرأة خارج المنزل، مع مراعاة المرأة لأولوية الأسرة والزوج وحاجاته، فلا بد من أن تلتفت المرأة العاملة إلى أمر في غاية الأهمية يتعلق بأخلاقيات التعاطي في قضية الإنفاق. قد تشتبه المرأة فتقع في مشكلة المن على زوجها فتقول: أنا أنفق عليك وعلى أولادك، وخصوصا إذا كان معاشها أفضل من معاشه، أو كان يمر بظروف لا يقدر على الإنتاج المناسب لحال أسرته فيها. فإن هذا القول والعمل مما حذرت منه الروايات الشريفة، ففي الرواية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن جميع ما في الأرض من ذهب وفضة حملته المرأة إلى بيت زوجها ثم ضربت على رأس زوجها يوما من الأيام تقول: من أنت؟ إنما المال مالي، حبط عملها ولو كانت من أعبد الناس، إلا أن تتوب وترجع وتعتذر إلى زوجها. وفي رواية أخرى عن سلمان المحمدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيما امرأة منت على زوجها بمالها فتقول: إنما تأكل أنت من مالي، لو أنها تصدقت بذلك المال في سبيل الله لا يقبل الله منها إلا أن يرضى عنها زوجها. أيتها الزوجة العاملة التي تساعدين زوجك في ظروف الحياة العصيبة، فليكن عملك خالصا لله تعالى، لا تجعل الشيطان يستغلك بذلك المال في إقناعك بأنك الأفضل ولك الفضل على زوجك، فلتكن خديجة الكبرى نموذجك الأمثل في هذا الإطار، فهي قد بذلت كل ثروتها على الرسالة المحمدية ولم تمن على الرسول صلى الله عليه وآله يوما بدرهم أو دينار. يروي ابن عباس في تفسير هذه الآية: ووجدك عائلا فأغنى، يعني وجدك فقيرا فأغناك بمال خديجة، كان لخديجة مال كثير وحسن وجمال، ومن جملة مالها من أواني الذهب 100 طشت، ومن الفضة مثلها، ومئة إبريق من ذهب، ومن العبيد والجواري 160، ومن البقر والغنم والإبل والحلي والحلل وغيرها ما شاء الله. وقيل كان لها 80,000 من الإبل، بل كانت تؤجر وتكري من بلد إلى بلد، فبذلت تلك الأموال والجواري والعبيد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بقيت تنام هي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كساء واحد لم يكن لها غيره. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
وصلنا في برنامج الكتاب المسموع إلى ختام كتاب الزواج الناجح، سائلين المولى تعالى أن يمن على أسرنا بالحياة الهانئة والسعيدة. وإلى كتاب جديد، دمتم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.